طبعا كل ما يمر في مكان انزل يا رسول الله على العدد والعدد وياخدوا خطام الناقة. هو بقى ساب خطام الناقة اللي هو اللي جنب بتاعها سابه وغلس على الناقة وسابها تمشي لوحدها. فكل ما يجوا يمسكوا بزمامها يقول خلوها انها مأمورة، خلوها انها مأمورة. مشيت الناقة لحد ما جت في مكان مربد، مربد يعني مخزن، مخزن يحط فيه التمر ويخزنه فيه التمر وحاجات زي كده. وراحت بركت الناقة ثم قامت فدارت دورة، ثم عادت إلى نفس المكان وبركت، ثم قامت فدارت، ثم عادت إلى نفس المكان وبركت. ثلاث مرات بركت ولم تتحرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هنا المنزل إن شاء الله. فبيسأل: لمين الأرض دي؟ قالوا: لسهل وسهيل. شوف الأسماء، سهل وسهيل من بني النجار، غلامان يتيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: طيب ثامنوني يا بني النجار على حائطكم. حب يدفع ثمن عشان يبني المسجد، قال: والله لا نطلب ثمنه الا من الله. الكفيل بتاع الايتام قال: انا هرضيهم، انا هرضيهم. المهم بمجرد ما بركت الناقه ونزل النبي صلى الله عليه وسلم، في واحد من الانصار اسمه خالد بن زيد، يمكن تعرفوه بلقبه مش ناسي، ابو ايوب الانصار. يا بخته، ابو ايوب الانصاري اول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على الناقه جري عليها وخد عزاله الرحل، خطفه وجري على بيته، قال له: تعالى بلاش حاجه، خد الرحل وجري على بيته. المهم ان هو برضه من نسل اخوال النبي صلى الله عليه وسلم، اخوال بقى جده. احنا قلنا انه هاشم اتجوز سلمى بنت عمرو من المدينة. المهم خد الرحل وغيره على البيت، فالناس حوطت الناس وسلم، الكل يحاول ياخده معاه. فقال: المرء مع رحله، المرء مع رحله. حظوظ. ابو ايوب بيته من دورين، طبعا خطف بقى النبي صلى الله عليه وسلم تعبان مشقة السفر، فنزلوا تحت وطلع فوق هو ومراته. ثم طلع فوق هو ومراته، عندهم اناء فيه ميه اتكعبلوا فيه من فرحتهم، الدلق، الدلق خافوا انه الميه تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت، ما السقوف بقى ما هي زي سقوف النهر. فقام ابو ايوب ومراته خدوا القطيفة بتاعتهم، ولا لحاف لهم غيرها، لحافهم اللي بيضغطوا بيه، وفضلوا يتتبعوا المية ونشف المية خايفين للمية ايه تنزل. وما نامش طول الليل ابو ايوب، ما نامش ليه؟ ازاي يبقى هو فوق وازاي يبقى رسول الله تحت؟ هو كان فاهم ان ده اريح له يقابل الناس وبعد ما يطلع وينزل. فنزل الصبح قال له: يا رسول الله لا ما ينفعش كده، تطلع انت فوق وانزل انا تحت. فطلع النبي صلى الله عليه وسلم فوق، وكان يعمل اكل النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم ويطلعه له والنبي ياكل ويفيض منه الاكل، ينزله يتتبعه صوابعه فين وياكله مطرح صوابعه هو ومراته. ابي ايوب الانصاري عشان تعرفه قتل شهيدا، وقتل شهيدا في الجيش الذي غزا الروم بقيادة يزيد بن معاوية في خلافة معاوية بن أبي سفيان. هو ده اللي لما جرح ويزيد دخل عليه قال له: عاوز حاجة؟ قال له: عاوز حاجة. قال له: أما أموت تغسلوني وتكفروني، خدوني وخشوا في أرض العدو على قد ما تقدر توصل وتسمي، وبعدين جيب الفرسان يروحوا يجوا رايحين جايين على قبري يسووه بسنابل قلهم عشان اسمعهم. وعمل كده، ولما عمل كده طبعا الروم استغربوا بالليل مشاعل وزيطة زنبريطة، فرسان راح جاي راح جاي في ايه؟ فبعتوا اسألوا تاني يوم الصبح في ايه؟ قالوا ذاك صاحب من اصحاب يزيد بن معاويه له برضه محاسب. انسان مفيش انسان كله شر وانسان كله خير. وطبعا التواريخ والحاجات دي دايما بتذكر المساوي اكتر منها ما تذكر المحاسن. فالمهم فيزيد بعتهم قال لهم ذاك صاحب من اصحاب رسول الله الكبراء والنجباء، والله لئن نبس قبره لا يضربن لكم بناقوس الى ان تكون الساعه. يعني كانت المهم احنا اتكلمنا عن ابو ايوب في كتاب رحاب الاصحاب وقلنا انهم كانوا بيستسقوا به مسلم وغير مسلم، بيروحوا يلبسوا قبره يعني ياخدوا شويه تراب يعني يتبركوا به. المهم نرجع مرجوعنا للنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عند ابي ايوب الانصاري بدا يبني المسجد. اول حاجه عملها بيبني المسجد وبيبني بيوته يا حوالين المسجد. المسجد لما اتبنى اتبنى بالاجر الطوب الني والتراب يعجنوه وعمل القدره بتاعته من جذوع النخل. طبعا المربد ده او المربد ده كان فيه قبور للمشركين قديمه، فنبشها امر بنفسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى الارض. والمسجد ما كانش مسقوف مش كله، لكن في حته منه كانت مسقوفه اللي هي الصفه، فجزء منه مسقوف وجزء منه مفتوح. بنى المسجد وبنى بايده معاهم، ولما شافوه بيبني بنفسه بقوا يرتجزوا ويقولوا لئن قعدنا والرسول يعمل لنكملن العمل المضلل، ويرتجزوا ويقولوا لا عيش الا عيش الاخره اللهم ارحم الانصار والمهاجر. المهم بنى المسجد وبنى حجرتين له الحجرات بتاعته، وطبعا كان متزوج من السيده سودة بنت سمع، وسيدة عائشة كان خطبها وكانت صغيرة، والكلام ده كان بمكة. وعارفين طبعا القصة لما قال لها أبو بكر قال له وتصلح لك ازاي وانت اخويا، قالوا لا انا اخو في الاسلام الى اخره. بنى بالسيدة عائشة، تزوج بالسيدة عائشة، وسيدة سودة بقدي لها بيت ودي لها بيت، وبني المسجد. وبدأ الناس لما تصلي تيجي في وقت الصلاة كده يستنوا، لما يقوموا يصلي يصلوا معاه. فحصل ان عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام، وقيل ان عمر كمان رآه، وجاه قال للنبي صلى الله عليه وسلم. وعارفين القصة انه قال نعمل ميعاد للصلاة، قالوا نوقد نار، قال لا النار للناقوس، قالوا نضرب بناقوس، قالوا الناقوس للنصارى، قالوا نرفع علم، العلم مش عارف. فقام مهتما فإذا بعبد الله بن زيد يرى الأذان كاملا في المنام، ويراه عمر ويصادف ذات الوحي. فلما دخل عبد الله بن زيد وحكى الأذان للنبي صلى الله عليه وسلم قال له علمه لبلال فإنه أنبى منك صوتا، عشان دي تبين لنا مع إنه ده كان أولى الناس بإنه يأذن، هو اللي شافه في المنام، ومع ذلك خلى بلال يأذن. بلال عشان يأذن أولا بلال عبد، فدعوة بلال للصلاة معناها ان خلاص وضع عهد الاسياد والعبيد واصبح المسلمون سواسية. دي اول حاجه. حتى ان المؤذن الداعي الى الصلاه عبد اسود. بالاضافه الى الصوت الجميل، دعوه الاذان دعوه للقاء الحبيب، دعوه للوقوف بين يدي الله عز وجل. لازم تكون جميله، لازم الصوت يكون حلو، لازم يكون الترنم بالاذان يخلي الانسان يتشوق للصلاه. مش زي بعض الناس بتعمل ايه، يقولوا غلط او تشكيله غلط او بيهتف او حاجه. ده مش دعوه للقتال، دي دعوه لايه؟ للروحانيات، للعروج الى سدره المنتهى حيث فرضت الصلاه. الاذان شرع. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم طبعا نظر حوله المدينة بقى، مجتمع المدينة بقى، بعد ما كانت الدعوة دعوة فقط ودعوة للإسلام فقط، بدأت السياسة بقى، بدأ تكوين الدولة، تكوين أمة. المدينة فيها إيه؟ ما نتخيل مع بعض. المدينة فيها الأوس والخزرج، دول أكبر قبيلتين موجودين في المدينة. الأوس والخزرج لسه كانوا عاملين حرب كبيرة، حرب بعاث، وكانت فيها مقتلة عظيمة. الخزرج كانوا محالفين لليهود. البعاث انتصر فيها الأوس على الخزرج، انتصار كان كبير رغم المقتلة العظيمة. اضطر للسبايت، العداء مستحكم بين الفريقين. في ناس من الأوس والخزرج لا زالوا على إسراتهم، لم يدخلوا الإسلام بعد. المدينة فيها اليهود، المهاجرين ديهم سايبين أموالهم وديارهم معهمش. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينظم مجتمع المدينة. أول حاجة إنه ألف بين قلوب الأوس والخزرج بفضل الله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فأصبحت الأخوة في الدين والإسلام جبت كل الماضي ومسحت كل الجراح ودفنت كل الأحقاد. وبعدين أخى بين المهاجرين والأنصار، كان في مؤاخاة قبل كده حدثت بين المهاجرين بعضهم وبعض. المؤاخاة التانية حصلت بين المهاجرين والأنصار، مؤاخاة في الدين وفي الإسلام وكذلك في التوارث. يرث بعضهم بعض، لأن لا يرث أهل ملتين، فالكفار ما يرثوش المسلمين والمسلمين ما يرثوش الكفار. فالمهاجر اللي ساب ماله وداره واهله مين هيورثه؟ قبلته من الكفار؟ لا، يورثه مين؟ الانصار. فحصلت المؤاخاه. لما حصلت المؤاخاه طبعا حصلت امور اغرب من الخيال لا تصدق، ما لم تكن ايه؟ وارده بنص. وما فيش نص اكثر واصدق من القران. والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصام. هذا القرآن شهد لهم. وحدثت عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع شهيرة جدا. لما جاء أخ النبي صلى الله عليه وسلم بين ابن عوف وبين سعد بن الربيع قال له أنا أكثر الأسر مالا ومالي بيني وبين النصين، عندي زوجتين أيتهن أعجبتك أنزل لك عنها فإن حلت تزوجتها. فقال له بارك الله لك في مالك وفي زوجتيك، ذلني على السوق وراح وشال وباع واشترى ورجع بفضل ثمن وأقل. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، وقال إن بركة الدعوة دي خلتني لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا. دي كانت المؤاخاة بالمهاجرين والأنصار. طيب يفضل عندنا مين؟ اليهود. جروا من النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يعمل معاهدة بينه وبينهم. اليهود كانوا طوائف، بنو قينقاع ودول في المدينة نفسها. بنو قريظة قريبين من المدينة، بنو النضير في سدك، يهود خيبر في خيبر. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعاهد اليهود وحط معاهدة تعتبر وثيقة للإنسانية إلى أن تقوم الساعة في سردها وفي أسلوبها. لو الوقت متسع كنت قريتها، ذو صفحتين أو صفحتين ونص. لكن مضمونها كان ايه؟ اول حاجة حرية العقيدة، حرية الرأي. المدينة حرم لأهلها، اي عداء يحدث ضد المدينة كل المدينة تتعاون للدفاع، مسلم وغير مسلم. ذمة المسلمين واحدة ويسعى بها ابنائهم. الأموال حرام، حرمة الأموال، حرمة الأنفس، حرمة الدور، مراعاة حق الجوار، كل ما هو مكارم أخلاق وأسس لقيام الدولة الفاضلة التي يجد فيها المواطن الأمن والأمان والحرية اتحطت في بنود. اليهود لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. أي حد يعتدي على اليهود يدافع عنهم، أي حد يعتدي على المدينة الكل يبقى مع بعض، اليهود يحاربوا أو ينفقوا من أموالهم بالمال وبالسلاح يساعدوا المسلمين للدفاع عن إيه؟ عن المدينة. فبدأ الوضع يستقر. اليهود طبعا ما فيش شك إن هم فكروا، لو قالوا لا المدينة دلوقتي المسلمين فيها كتروا قوي، فيقولوا اه طمعانين في ايه؟ طمعانين في انهم يعيشوا في امان، ياخدوا لنفسهم فرصة يفكروا يعملوا ايه. المحالفة بينهم وبين المسلمين تفيدهم ضد النصارى، النصارى الذين اجلوهم من الشام، واللي كان دايما بينهم من بعض مناوشات، وكانت نصارى الشام تطمع في الاستيلاء على المدينة، وكانوا بيحرضوا قبائل الأوس والخزرج على اليهود، فده كان مطمع اليهود. حصل هذا الاستقرار، بدأت الآيات تنزل، آيات تشريعية غير آيات مكة، يعني السور المكية تعتني بأصول العقيدة، حتى نقول كده دايما على المنبر لما نفسر ونقول السورة سورة مكية، تنهج نهج السور المكية بأنها تعتني بأصول العقيدة والتوحيد والبعث والرسالة وما إلى ذلك. الآيات في مكة بقى لما بقت تنزل، بقت تنزل تشرع. ففرض الصيام، فرضت الزكاة، تحولت القبلة بعدما صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، حولت القبلة إلى الكعبة، نزلت الحدود، تنظيم الدولة بقى تشريعيا كأنه يعني القانون والدستور، بدأت الآيات تنزل، وبدأ مجتمع المدينة يستقر، وبدأت الناس تدخل في الإسلام. أصبحت المدينة كده مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدينة المسلمين، وبدأت تتشكل النواة الأولى للدولة الإسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة دي ما كانش بيأمر بس بمكارم الأخلاق، كان هو القدوة. بيشوفوا بقى في بيته نجده الزوج الشفوق، الأب الحنون عائشة صغيرة، ولازم تعرف ان سيدها عائشة كان لها دور كبير قوي قوي قوي، الاعباء الجسام اللي عليه وال 13 سنة من العناء اللي شافهم والمدينة وما فيها من جو واجواء عاوزة تتنظم وتتظبط، والفكر اللي شغله بصفة مستمرة لما يرجع بيته بقى ويقعد مع السيدة عائشة المرحة الجميلة اللطيفة اللي مش عارفة هي متجوزة مين، طبعا مش عارفة مقام الزوجة زي ما ابو بكر عارف، مش كده؟ حتى انها كانت بتغير عليه، مش كده؟ ما فيش شك انها كانت بتسليه، ما فيش شك انها كانت بتصاري عنه في سنه ده، والاعباء دي طريقتها بقى وكلامها الطفولي، عشان تعرف قد ايه هي كانت طفله في تفكيرها وتصرفاتها. لما دخلت عليه دخلت مع رئيسها، مع رئيسها، يوم يخش يلاقي عامله العرايس بتلعب ايه؟ هو بتكلمهم، تخيل دي تخليه يبقى في شيء من التسريع. في الوقت نفسه السيدة سودة العقل، الحكمة، السن، كان الزوج الشفيق في خدمة نفسه يحلب شاته، يرقع ثوبه، يخصف نعله، يعقل بعيره، يحلب شاته، يخدم نفسه. وبعدين كيف كان الحنوف والعطف والدلع اللي بيدلعه بسيد عايش كزوج؟ يشوفوا بقى مع أصحابه يخرو عليهم فيقومون له، فيقول لا تقومون كما تقوم الأعاجم، ويأمرهم بالجلوس. ونهى وقال ما يصحش الرجل يبقى قاعد، والناس حاولوا ايه وقوف التواضع الجم. ما شبع من خبز الشعير يومين على بعض، يربط الأحجار على بطنه من الجوع. المرتبة اللي بينام عليها جلد حشوها ليف أو ينام على الحصير. يجيب دعوة الغني والفقير والعبد والأمة والمسكين. الصدق، الوفاء، الوفاء. جال وفد من الحبشة من طرف النجاشي فأصر أن يخدمهم بنفسه. أصحابه يقولوا له يا رسول الله نحن نكفيك، يقوم هم يحط لهم الأكل وهم يحط لهم العدو ويشيل النعام بتاعتهم ويعدم لهم المية. إزاي؟ يقول إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين. يبقى قاعد في بيته وتيجي ست تزوره فيفرش لها رداءه ويهتم بيها قوي ويعتني بيها قوي. والست عايشه تقول له ايه ده؟ الغيره بقى بتعمل كده ليه؟ بتعمل كده ليه؟ مين دي عشان تعمل فيها كده؟ يقول لها انها كانت تاتينا على عهد خديجه وان حسن العهد من الايمان. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه القمه دي؟ القمه قدوة الأمم وقمة الهمم ودرة المقربين والأحباب. صحيح، ما شيء شيء لا يعقل، شيء لا يصدق. ست عادية عادية يفرش لها رداءه سيد الخلق ويختمها. ولما تستغرب عائشة يقول لها كانت تأتينا على عهد خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. أحفاده أولاد سيدة فاطمة وجوزها بقى سيدنا علي يلعبهم ويلعبوه وهو بيصلي، وبيصلي يبقى ساجد عامل ايديه كده يمشي الحسن والحسن من تحت ايديه كده ويلفهم ويخبوا على ظهره ما ينهاهمش. لما تعيط أمامة حفيدته بنت سيدة زينب يقوم ياخدها على كتفه ويصلي بيها ويصلها والناس وراها سيد الخلق. ولما يجي يسجد يحطها على الأرض ويسجد ويركع ويسجد يحطها على الارض، يجي يقوم يقف شايل على كتفه تاني عشان ما تعيطش ويصلي بيها. ايه ده؟ ايه الاخلاق دي؟ وايه الشخصيه دي؟ ايه العظمه دي؟ وبيعمل كده مش بيعمل كده عشان حاجه او يراقي الناس او يدوم متواضع. ذاك خلقه، ذاك سلوكه، ذاك طبعه. لان لا يقصد بهذا ان يضرب المثل او ان يكون قدوه، هو كده، هو طبيعته كده. الصدق، الوفاء، البرز، الرعاية، الحنان، العاطفة الجياشة. طبعا كل ده خلى الجو العام يبين بكل حب، كل وفاء، كل إخلاص. بقت المدينة المنورة، بقت المنورة صحيحة بنور سيد الخلق صلى الله عليه وسلم.